بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال: باب الصبر عن محارم الله، وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر.
الصبر في اللغة هو الحبس، وشرعا هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، وأطرها في الصبر على أقدار الله. وبناء على ذلك، فإن الصبر ثلاثة أنواع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والصبر لعظمه ولأهميته، فلأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف ماذا؟
شكر.
لذلك ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. ومن أراد التثبت فليتتبع آيات القرآن بنية الحصول على هذه الفائدة، فيؤجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك صدر المصنف رحمه الله الباب بهذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون لهم أجر عظيم لا يحد بحد، ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والصبر من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك أعظم له الأجر وجعله غير مقدر. وهو على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، بمعنى أن يأطر المسلم نفسه على لزوم الطاعة من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما إلى ذلك. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والثاني: الصبر عن معاصي الله، بأن تكبح جماح نفسك وتكبح شهواتها وتقول لها إذا وردتك عن فعل شيء وأنت في ليلة مظلمة، تقول لها كما قال القحطاني في نونته: إن الذي خلق الظلام
يراني.
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان
فاستحي من نظر الإله
فاستحي من رأي الإله وقل الإله وقل فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن الذي خلق الظلام يراني. فانتبه لذلك يا عبد الله. الصبر عن معصية الله من أعظم الأمور. ولذلك جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وحفت النار بالشهوات. والثالث الصبر على أقدار الله بأن يؤمن العبد المسلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن كل شيء عنده بمقدار وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فلنجتهد في ذلك في الصبر على أقدار الله. والصبر يكون عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب. قال علقمة التابعي المعروف في تفسير قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فماذا
فيرضى
ويسلم يعني ويصبر على طاعة الله سبحانه على أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأنبياء ضربوا أروع الأمثال في الصبر. فنبينا صلى الله عليه وسلم صبر على إيذاء قومه وصبر على ما أصابه حتى لقي الله عز وجل. وهذا نبي الله أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فاصبر يا عبد الله على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابك من أقدار الله. وهذا عمر رضي الله عنه يندبنا إلى الصبر ويقول ماذا
وجدنا خير عيشنا
في الصبر خير عيش في الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك يقول العلماء إن عنوان السعادة ثلاثة أمور. العبد إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. إذا اتصف بهذه الصفات الثلاث فهو على خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسألوا أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
في هذا الحديث ما من الله به على الأنصار الذين هم شعار لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم حتى نفذ ما عنده، ثم أوصاهم بعد ذلك بأمر عظيم وهو الصبر، الصبر العظيم الذي به يتحمل المؤمن الشدائد. فما أعطي إنسان شيئا في هذه الحياة الدنيا أعظم من ماذا؟ من الصبر. إذا رزقه الله الصبر فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. ومن يصبر، ومن يصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. إذن إذا آمنت بهذا المبدأ يا عبد الله أنك إذا استعففت أعفك ربك، وإذا صبرت رزقك الصبر وأعطاك هذه الصفة العظيمة، فعليك أن تتمرن عليها وأن تجعلها ديدنك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. الصبر على الفقر، الصبر على شظف العيش، الصبر على ما قدر الله عليك من عوز أو حاجة أو فقر بسبب إيمانك أن الله عز وجل يعطي في هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب. فمن يتصبر يصبره الله، فعلى المسلم أن يتصبر حتى يرزقه الله تبارك وتعالى الصبر. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر وابن كدام قال حدثنا زياد بن علاقة أنه قال سمعت المغيرة بن شعبة والثقفي رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
كما تقدم لنا أن الدين نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقف على قدميه الشريفتين متعبدا متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى حتى ترم قدماه، يعني حتى تتورم قدماه من كثرة ماذا؟ الوقوف. ويسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته الشريفة. لما قال له من قال له كفاك مناشدة ربك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، ما دام قد غفر لذلك فلأشكره على هذه على هذا الفضل العظيم الذي أولاني إياه. ولذلك فإنه أخشانا لله وأشدنا عبادة وأحرصنا على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له صلوات الله وسلامه عليه. فمن يطيق أن يقف حتى ترم قدماه في العبادة؟ نادر أن يوجد من كان هذا شأنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس.
التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة. إذن التوكل ليس القعود في البيت وانتظار الرزق يأتي من السماء، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذلك وصف الله المؤمنين، وصف رسول الله تعالى، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بقوله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطيور لا تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق، بل قبل صلاة الفجر تنطلق وتطلب الرزق وتعود وقد ملأت حواصلها وجلبت رزق وقوت أفراخها. هذا هو شأن الطير الذي أمرنا أن نقتدي به. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فلنتأمل مثل هذا ولنعلم أن التوكل شأنه عظيم، وسنفصل منزلة التوكل وما ينبغي أن يكون عليه المرء وحكم التوكل. نعم.
قال حدثني إسحاق وابن منصور الكوسج قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال سمعت حصين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير والوالي بمولاهم فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
هذا أيضا في باب التوكل، وله روايات أخرى صحيحة، منها حديث ابن حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت سوادا عظيم فظننت أمتي، فقيل من هؤلاء؟ فقال من هؤلاء؟ قال هذا موسى
وقومه.
ثم رفع له سواد عظيم فقيل لي له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون في تلك في أولئك الفريق من الناس. فكان منهم من يقول لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال آخرون لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفت الآراء حتى خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. قوله هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم، وليس معنى ذلك أن الرقية ممنوعة أو مكروهة أو محرمة، لكن وصف هؤلاء القوم أو هذا الصنف من الناس الذين هم من 70,000 أنهم لا يسترقون، لا يطلبون أحدا يرقيهم ولو كان بهم مرض، ولكن هذا لا يؤثر على الرقية، فالرقية مشروعة بثلاثة شروط: أن تكون من القرآن النبوي، أن تكون من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المأثورة، أن تكون باللغة العربية. وقد استثنى بعض العلماء بعض اللغات المترجمة ترجمة دقيقة للأدعية النبوية إذا لم يعرف غيرها، وأن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما الشفاء من الله وما هي إلا سبب قد ينفع الله به وقد لا ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، وقال صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية مشروعة. وقوله ولا يتطيرون، الطيرة هي التشاؤم بالسوانح والبوارح أو بعض الأسماء أو نحو ذلك، وهي على نوعين، قد تكون شركا أكبر إن اعتقد أن هذا الشيء المتطير به يملك الإمضاء أو الرد، يجعله يمضي أو يمضي أو يعود، وتكون شركا أصغر إذا أثر في نفسه ولكنه لم يفعل الطيرة، فحينئذ تكون شركا أصغر وهي محرمة. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني شرك أكبر إن اعتقد تأثيرها مباشرة، وشرك أصغر إن كان دون ذلك. ولا يكتوون، الكي يكره ولكن يجوز عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم صح أنه كوى أسعد بن زرارة لما أصيب يوم الخندق، وكذلك رخص فيه بقوله الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، ولا بأس به أن يتداوى به، لا بأس أن يتداوى به. وقوله وعلى ربهم يتوكلون،
ولا أحب أن أكتوي،
النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص في الكي وقال لا أحب أن أكتوي، من هنا حمل على الكراهة، كراهة التنزيه. نعم. قوله على ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد، هذه الأشياء التي تقدمت إنما هي من قوة توكلهم، ولكن ليس معنى التوكل أنك تسلم نفسك إلى التهلكة، فقد تأثم بذلك. فمثلا لو أن إنسان قطع فصار وريده وشريانه ينزف، قال لا دعه ينزف حتى أموت، هل هذا يجوز؟ ها؟ لا، هذا لا يجوز، بل ينبغي أن يفعل الأسباب التي توقف ماذا؟ النزف. فالمقصود أن التداوي مشروع، لكن لو ترك بعض التداوي ورعا لا بأس بذلك، على أن لا تكون حياة المرء تتوقف عليه. يعني لو أن إنسان شبت بداره نار فقال دعوها تأكل أخضر واليابس وتأكلني معها أيضا، هل هذا يجوز؟
قتل
لا، هذا قتل للنفس وهو محرم وليس من التوكل. والناس يختلفون في التوكل، يختلفون في التوكل، منهم من توكله يقوم مقام كل شيء، ومنهم من توكله ضعيف، فعلينا نكون من الصنف الأول، وهو من يفيض ويؤوض أمره إلى الله ويتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فعلينا أن نهتم بهذا التوكل، وأن نعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن الظن به، وأن نكون على ثقة مما عنده سبحانه وتعالى. نعم.
سأل الله إليكم، أورد الحافظ رحمه الله أثرا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل ممن ينتسب للتزهد والتصوف، قال أجلس في بيتي أو في المسجد ولا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال الإمام رحمه الله هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم.
نعم كما قال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ويقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا لا ينافي التوكل. أما الجلوس والتسكع وكونك تبقى عالة على الناس فهذا تواكل وليس توكلا. ومن زعم أنه توكل فقد أعظم الفرية. ولذلك فإن شيوخ الطرق الذين يقبعون في أوكارهم وفي خلواتهم والناس ينفقون عليهم هؤلاء ضلال بعيدون عن منهج الحق سبحانه وتعالى وبعيدون عن الفطرة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يأتي تاركا أمواله في مكة ويأتيه أحد الأنصار ويقول له أقاسمك مالي وإحدى زوجاتي. قال بارك الله لك في مالك وأهلك دلني على السوق. فدله على السوق فربح ربحا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود التوكل بالتوكل ليس هو الانقطاع في البيوت وترك العمل والاستسلام للدعاء والراحة والسكون. هذا ليس من عمل المسلمين ليس. ولذلك حرم الله التبتل في الإسلام والانقطاع للرهبانية والانقطاع للعبادة. بل يجب أن تعمل لدنياك ولآخرتك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فيجب على المسلم أن يجتهد ويعطي كل ذي حق حقه. يعطي العبادة حقها ويعطي أهله حقهم ويعطي بيته حقهم ويعطي العمل حقه. فيجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم وابن بشير الواسطي قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وابن عبد الرحمن وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عمرو بن شراحيل عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات.
هذا الحديث فيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البعد عن القيل والقال. وهذا أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان خليفة المعروف بالكرم والجود وسعة الصدر والصفح والعفو رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه.
خال المؤمنين
كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال امتحنوا الناس بمعاوية. يعني من وجدته يحب معاوية فهو المؤمن ومن وجدته يكره معاوية فهذا عليه أن يراجع إيمانه. لأن حب الصحابة دين وإيمان إيمان وقربة إلى الرحمن وكراهيتهم كفر ونفاق وزندقة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. فقال امتحنوا الناس بمن؟ بمعاوية رضي الله عنه وعن أبيه. وأخذ الله ممن تنقصه أو تكلم فيه. مما يوصف له أن يقع في هذا ليس فقط أهل الرفض المعروفين بغمزهم ولمزهم من الصحابة، بل هناك من ينتسبون إلى السنة بل يظنون أنهم من أهل الدعوة وأهل الصحوة، فأحدهم يردد كلاما موضوعا لا أصل له ولا صحة له ونسبه إلى كنز العمال. ومتى كان كنز العمال؟ مرجع في الأحاديث، كنز العمال يعنى بالأطراف، بعضها صحيحة وبعضها غير صحيحة، بل إن بعضها موضوعة. فذكر أن أبا سفيان ذهب إلى الشام وحمل عددا من الأبعرة من ما لذ وطاب من الشام، ثم إن ذلك بلغ عمر رضي الله عنه فأمر عمر باعتراضها وصادرها على أبي سفيان، وقال له يزعم هذا القائل أبو سفيان أبطل أبلى بلاء حسن في وقعة القادسية وفقيت عينه رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه. فقال يعني زعم القائل والراوي أو زعم هذا الداعية المجهول زعم بقوله، ردد كلاما لعله من وضع الرافضة، أبوك يسرق ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق هنا، هذا كله هراء ولا يصح منه شيء، وما أكثر ما وضع في تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة رضي الله عنه أرسل إلى المغيرة ابن شعبة من أجل أن يكتب له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب له هذا الحديث فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا من أفضل الأذكار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا الذكر أيضا حديث عظيم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، ورفعت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وتنحى عنه الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. ثم بقية الحديث، وينهى عن قيل وقال، كثرة القلقلة، فلان قال وفلان قال، هذه الأمور التي ابتلي بها حتى بعض المنسوبين إلى طلب العلم، فكثيرا ما بدع بعضهم بعضا بسبب قيل وقال، أو فسق بعضهم بعضا، أو كفر بعضهم بعضا، فعلينا أن نحذر من ذلك، حذر من قيل وقال وكثرة السؤال. يشمل هذا أمرين، يعني التنطع والتكلف الأسئلة ولو كانت دينية إذا كانت متكلفة، أو كثرة السؤال مد الأيدي إلى الناس، وإضاعة المال سواء أضعته في الإنفاق في الدخان أو في الإسراف في المأكل والمشرب أو في شيشة أو في أدوات اللهو والطرب أو ما إلى ذلك من الوسائل التي تضاع فيها الأموال هدرا، وإضاعة المال. وينهى عن منعوهات، يعني مبتلون بالجشع والطمع يمنع ولا يعرف إلا هات، لا يعطي المال ولا يأخذه من محله ولا ينفقه في حله، بل لا يعرف إلا هات، وهو صاحب منع بخيل على الأموال. منع وهات ووأد البنات وعقوق الأمهات، وادي البنات كانت عادة في الجاهلية والحمد لله زالت الآن. وعقوق الأمهات عقوق الوالدين أمره خطير، أمره في غاية الخطورة. ويكفي أن الله قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، فقال إن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالشاهد من الحديث قيل وقال حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة القلقلة التي يرددها كثير من الناس.
السلام
طيب فضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ولله الحمد كثيرة وماتعة. يقول نعم. السائل الكريم، يقول السائل الكريم: زوجتي سليطة اللسان وتسيء إلي، أنا ووالدي أمي وأبي وأخواتي، هل أصبر عليها ولي أجر أم يجب أن أطلقها؟
اجتهد رحمك الله أولا في تربيتها وتعليمها الخير وتوجيهها إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وترغيبها في ذلك مع الترهيب مما يضاد ذلك، وبعد الصبر والنصيحة والجد والاجتهاد إن كانت تصلي حاول أن تصبر وأن تربط بينك بينها وبين أقاربك بما في ذلك والدك. أما أن استمرت على هذه الحال إن كنت صادقا وأردت أن تتخلص منها وأصبح الوضع لا يحتمل فلا شيء عليك إن شاء الله. نعم،
يعني يسرح.
نعم
يسرح بإحسان.
نعم يسرح بإحسان بعد أن يبذل قصارى جهده في توجيهها. نعم.
صلى الله عليكم، قبل فترة سأل السائل قال يذكر بأن هذه صفاتها لكن نفسه متعلق بها.
يعني كون نفسه متعلق بها لا تبرره البقاء إبقاء وهي سيئة الخلق. نعم.
يقول السائل الكريم: عندنا في بلادنا كذا نضع الجريد الأخضر على القبور ونقرأ ياسين على الميت في المقبرة، ما حكم عملنا؟
هذا العمل بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. فقراءة القبور، قراءة القرآن على القبور من البدع التي أحدثها الناس. أما وضع الجريدة الرطبة على القبور فهذا أمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به وليس إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير يعني عند الناس، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. من الذي أخبره صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان؟ الله عز وجل، لأن الوحي ينزل إليه. الآن هل هناك وحي؟ ها؟ طيب ما الذي يدرينا أن هذه القبور تعذب أو تنعم؟ لا ينبغي هذا العمل ولا يقاس عليه، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز أن يتوسع فيه وأن يفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن طريقة الكفار من وضع أكاليل الزهور على قبور الموتى، فالذي يفعل ذلك من المسلمين عنده مصيبتان: الأولى أنه تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثاني أن فيه يعني مخالفة لما كان عليه السلف الصالح، فما كانوا يفعلون ذلك مع القبور أبدا، مما يدل على أن الأمر لا يعد أن يكون بدعة من البدع وخرافة من الخرافات.
السائل من جزائر الإسلام،
نعم،
يذكر بأنه يسكن في حي اسمه المدينة المنورة، يقول فتحت محلا فيه وسميته يذرب، هل أنال البركة؟
لا يسمى الآن بيثرب بعد أن غير اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تسمى بالمدينة. أنت ما تنال البركة بتسميتك يثرب، والتسميات لا تقرب ولا تبعد، ولا تعطي خيرا ولا تدفع شرا. سميها المدينة، سميها مكة، سميها أي اسم كان، لا يقدم ولا يؤخر. نعم.
سؤاله الثاني يقول محله، يقول عين فيه الجنس الناعم يعني النساء،
نعم،
يقول وظف فيه من الجنس الناعم لجلب الزبائن، ما حكم الإسلام فيه؟
أرى أنك تأثم بذلك، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تخرج النساء من محلك، لا سيما إذ لم يكن لهن مكان خاص يخص النساء وما وأزياءهن وملابسهن. أما إن أفردت مكانا للنساء فقط وجعلت البائعات فيه من النساء فأنت تؤجر على هذا إن شاء الله. أما إن تجعلهن يختلطن بالرجال ويبيعن على الرجال ومن أجل جذب الزبائن، وربما اختار بعض الناس من أجمل النساء ليجلب الزبائن إلى المحل، فلا شك أنه آثم بهذا وضال مضل، وعليه أن يتوب إلى الله ويبتعد عن هذا الشأن. نعم.
صلى الله عليكم. عامة أصحاب المحلات في البلدان عموما يشترطون حسن المظهر ونحو ذلك.
هذا لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، فكونك تشغل نساء في أماكن الرجال أو يواجهن الرجال بجمالهن ومفاتنهن، أنت بهذا آثم ومن يعرض الناس للإثم والعياذ بالله. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه كان يعصي والديه ثم تاب، هل له توبة؟
باب التوبة مفتوح من أي ذنب كان، سواء كان شرك أو كفر أو معصية والدين أو نحو ذلك، بشروط: أولا الإقلاع من الذنب، وثانيا العزم على عدم العودة، وثالثا الندم على ما فات، فارجع إليهما وأكرمهما وأضحكهما وتلطف معهما واطلب منهما الصفح والسماح عما مضى. نعم.
وهذا يذكر بأن عنده مصنعا يصنع المجسمات، يقول نصنع على هيئة الكعبة ونصنع، يقول، قواد العرب القدامى كجمال عبد الناصر ونحوه.
المستعان. صنع المجسمات التي فيها روح محرم بإجماع المسلمين، وهو من أنواع التصوير المحرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبرنا أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صور، يقال له أحيوا ما خلقتم، ولن يفعلوا، ثم إنهم أشد الناس عذابا، قد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تتعرض للعن يا عبد الله، توب إلى الله من هذا العمل واستبدله بعمل آخر مباح مشروع، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
يقول هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف والسعي؟
يا أخي الكريم، لا نعلم ما يمنع، لكن بالنسبة للشرب نعم قد يحتاجه المرء، أما الأكل فليؤجله ليشتغل بالذكر والدعاء، ليشتغل بالذكر والدعاء ويناجي ربه ويبتعد عن الملذات كلها. أما الشرب فقد يحتاج إليه المسلم فلا بأس أن يشرب. نعم.
ما زالت الأسئلة عن استعمال حبوب منع الحيض المعتمرة.
هذا تكلمنا عنه كثيرا، وقلت لكم أن كثير من اللاتي استعملنا منع الحمل أو الحيض ندمنا على ذلك لأنه لم ينقي المحل، بل تستعمله ثم يظل الدم ماشيا أو تأتي تقطعات، مرات تنزل ومرات ما تنزل، أو يأتي على الأقل أشياء ملونة من صفرة وكدرة في زمن الحيض، والصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر ماذا؟ حيضة. لذلك فإني أنصح الأخوات ألا يستعملن هذه الحبوب أبدا، بل يصبرنا ويحرمنا، فإذا طهرنا من الحيض وتطهرنا واغتسل يؤدين عمرتهن. أما الإحرام فإن تحرم من هنا ولو كانت حائضة. نعم.
الإخوة الذين ذكروا أنهم تابوا من مذهب كذا يذكرون هذا لشيخي بعد الدرس إن شاء الله ويوجههم بحول الله.
نعم.
نسأل الله إليكم بعض الأسئلة فيها
شوف. نعم لا بأس. نعم. ويقدمون، قل لهم يمشون معي يقدمون.
نعم. نسأل الله إليكم. السائل الكريم يقول نعم يؤدي زكاة ماله على والديه، هل أولاده الذين زوجهم لهم نصيب من الزكاة؟
أولا هذا الذي أدى لوالديه لا يعتبر زكاة، بل هذا عبث، فوالداك يلزمك النفقة عليه، تلزمك النفقة عليهم، ولا يجوز أن تخرج لهم الزكاة، بل هذه حيلة على الزكاة والعياذ بالله. فلتتب إلى الله عز وجل ولتخرج زكاتك من جديد، لأن ما أديته إلى والديك أو أولادك، آباؤك وأمهاتك أو أبناؤك وبناتك وأبناؤهم، لا يعتبر زكاة أبدا. الزكاة لا تدفع لا للأبناء وأبنائهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات، فهمت أخي الكريم؟ فهذا الذي أديته واجب ولا يعتبر زكاة، فأخرج زكاتك من جديد، ولا يجوز أن تدفع لأولادك لا المتزوجين ولا غير المتزوجين. الزكاة لها مصارف معينة بين الله عز وجل في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. أما ما يؤدى للأولاد أو للوالدين هذا ليس بزكاة. كذلك لا يجوز أن تصرف الزكاة في المساجد ولا في حفر الآبار ولا في إقامة المشاريع والجسور وإقامة القناطر ونحو ذلك، هذه صدقات مجالها الصدقات. أما الزكاة فلا يتجاوز بها هذه المصارف الثمانية، ومن خرج عن هذه المصارف الثمانية فإنه يعتبر ممن لم يخرج الزكاة حتى الآن.
الجمعية الخيرية، الزكاة على الجمعية الخيرية.
والله يا أخي أنا أرى أن تبحث عن الفقراء والمحتاجين والمدينين في البلد، أنا لا أثق بكثير من الجمعيات، عرفت؟ ابحث عن الفقراء. ما أكثر السجن مليان مدينين الآن، السجن مليان، وكم من أصحابك الذين حولك مثقلون بالديون، ابحث عنهم وتأكد منهم وأعطهم الزكاة.
وطلاب العلم
طلاب، ولا سيما طلاب العلم، لا سيما طلاب العلم أكثر أكثرهم لا يجدوا شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يعني سؤال يقول يذكر بأنه مقيم في المملكة وله زبائن في الدول العربية يتصلون عليه، وكلاء في الدول العربية يتصلون عليه ويعتمر يعتمر بالمقابل، يقول عمرة من المدينة غير العمرة من ميقات طائف، وهكذا يتصلون عليه يعتمر عن فلان فيعتمر عنه، يعتمر عن فلان فيعتمر عنها ونحو ذلك، يقول والوكلاء لهم نسبة.
اللهم استعان.
هل في هذا شيء؟
أرى أن هذا لا يليق أبدا أبدا. العلماء مختلفون في النيابة بمقابل، ويفرقون بين أخذ بين من أخذ ليحج ومن حج لي ليأخذ. أرى أن هذه مهنة غير شريفة ومهنة غير صحيحة، وربما كانت من أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
يقول يكون السائل الكريم بأنه جاء العمرة، يقول هل يجوز له الاستشفاء، يعني الاغتسال والاستنجاء بماء زمزم في الفندق؟
لا بأس بأن تغسل جسمك بزمزم في الفندق أو في غير الفندق، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولا بأس أن تستشفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. نعم.
هذا سائل كريم يقول بأنه دعا امرأته إلى النقاب، جاء للعمرة ودعا امرأته إلى النقاب، أقل شيء يقول في هذا البلد الحرام، يقول فامتنعت وقالت كأنها مثقفة، يقول استدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده.
لا إله إلا الله.
تحرم الناس من جمالها،
تحرم الناس من النظر إلى جمالها،
لا تريد أن تحرم الناس.
فليتك لم تزني ولم تتصدقي، هذه صدقة محرمة. كيف يعني؟ يعني هذه قربة عجيبة جدا، في أحد يتقرب بالحرام؟ وداوني بالتي كانت هي الداء. هذا فهم عجيب جدا، حتى الذين لم يروا أن الوجه عورة لم يستدلوا بمثل هذه الأدلة الفاسدة. هذا استدلال فاسد ولعب بكتاب الله. هذه يا أخي غريب جدا. إن كانت مصرة على هذا الكلام فهي امرأة سيئة، تقول لك كيف تحرم الناس من جمالي، يعني كأنها تعرض نفسها على الناس. والله استدلال ما سمعت به في حياتي، ما سمعت به أبدا. حتى القائلون بأن الوجه ليس بعورة لم يستدلوا بهذا، استدلوا بعمومات الأدلة الصحيحة على خلافها، الأدلة الصحيحة على خلافها، فمرها ولا تتعاون معها، قل لا تتنقب، فإن كان هو القصد فأخشى أن لا تقبل عمرتها ولا زيارتها. إن كان هذا هو القصد من كشف وجهها أنها تعرض جمالها على الناس، فيخشى أن لا يتقبل منها. هي لو استدلت بما يستدل به المتساهلون في مسألة الحجاب، يعني وإن كان خطأ لا نقرها عليه، لكن هذا الاستدلال عجيب جدا، ما قال به أحد أبدا. كيف تحرم الناس من جمالها؟ يعني هي تتقرب إلى الله بأن تري الناس جمالها؟ هذا أمر في غاية الخطورة جدا. وهذه امرأة يعني والعياذ بالله سيئة، التي هذا منطقها لك أيها الزوج، فمرها بأن تستتر وأن تتوب إلى الله من مثل هذا الكلام، فإنها تأثم بمجرد أن تقول هذا الكلام، فما بالك بالتطبيق الذي تفعله، كأنها تعرض نفسها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة التي تتزين وتتجمل وتتعطر، أخبر عنها أنها ماذا؟ ها؟ أنها زانية، قال عنها إنها زانية، فما بالك بالتي تريد تقول لك كيف تحرم الناس من جمالي؟ هذه أشد جرما، أليس كذلك؟ والله إنها أشد جرما من المرأة المستعطرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها زانية. فاتق الله عز وجل ووجهها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.